الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثامن من شرح أصول التفسير لابن عثيمين رحمه الله. قال: وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. كل هذه الآيات التي ذكرها المصنف في بيان فضل القرآن وعظيم شأنه وعلو منزلته. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والجبل كما هو معلوم أصم صلب شديد، لرأيته أي حين نزول القرآن عليه خاشعا أي ذليلا، متصدعا أي متفتتا من خشية الله. فمن هنا للسببية أي بسبب خشية الله عز وجل. هذا وهو جبل أصم صلب شديد فكيف بالقلوب؟ ولهذا إذا قرأت القرآن ولم تشعر بأن قلبك لان فاعلم أنه أشد قسوة من الحجارة، لأن الحجارة تلين وتخشع، والقلب الذي لا يلين ولا يخشع بالقرآن أشد قسوة من الحجارة. فنسأل الله أن يلين قلوبنا وقلوبكم بذكره. وقوله من خشية الله أي من خوفه، لكن الخشية خوف مقرون بعلم، لقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أفادنا الله عز وجل بأنه ضرب مثل، وأن الأمثال يضرب بها الله تعالى للناس لعلهم يتفكرون، أي لأجل أن يتفكروا، وما أكثر الأمثال في القرآن الكريم. وهنا فائدة أصولية، وهي إن كل مثل في القرآن فهو إثبات للقياس. هذا يستدل به من يقول بالقياس، يذهب إلى أن ضرب الأمثال قياس. وأيضا ما في البخاري من الأحاديث التي ذكرها ما يستدلون بها على القياس، لأن المقصود به انتقال الذهن من هذا إلى هذا. ولهذا فإفادة القياس في القرآن كثيرة جدا، لأن الأمثال في القرآن كثيرة. إذن ففائدة وصف القرآن هنا هو قوة تأثير القرآن، وأنه لا بد أن يؤثر، لكن لما كان أكثر الناس اليوم يقرؤون القرآن بألسنتهم صار تأثيره لا يتجاوز حناجرهم، وإلا لو قرأوه بقلوبهم وألسنتهم لكان له أثر بالغ. فإن قال قائل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هل تدل أن الجبال لها فهم وإدراك؟ الجواب نعم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد: أحد جبل يحبنا ونحبه. اتفق عليه. وأما يستدل به على ذلك أيضا قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. على أن التسبيح هنا عام في كل الأوقات وليس مخصوصا بوقت معين. قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فقول منهم أي من المنافقين من يقول: لا تستمعوا لهذا القرآن. وقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ الاستفهام هنا للتحدي. وفائدة هذا الاستفهام إما لكونهم لم ينتفعوا بهذه الآيات فظنوا أن الناس كلهم مثلهم، وإما أنهم يكابرون وينكرون، أن تكون الآيات أثرت عليهم استكبارا وعنادا وجحودا. قال الله تعالى في الجواب: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا قسم من الناس، وهم الذين آمنوا زادتهم إيمانا، وزيادة إيمانهم بأنه إذا أنزلت السورة بخبر صدقوه، وإذا أنزلت بطلب قاموا به تركا للمنهي عنه وفعلا للمأمور به، وهذا يزيد الإيمان. كلما ازداد الإنسان تصديقا بآيات الله عز وجل ازداد إيمانه، وكلما ازداد الإنسان عملا ازداد إيمانه. ولهذا كان من مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقوله هم يستبشرون يعني يبشر بعضهم بعضا بما نزل، وبحكم ما نزل يبشر بعضهم بعضا بما وعد به القرآن من النصر في الدنيا والفلاح في الآخرة، لأنه كلما نزلت آية من القرآن فهو دليل على أن الله أراد بالأمة خيرا. وفعلا يا أخوة، لما نزل قول الله عز وجل: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يستبشر الإنسان ولما كنا في دماج أيام الحروب كثيرا ما نقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ونستبشر بما فيها من الوعد، وهكذا وبلغت القلوب الحناجر، نستبشر أن الله عز وجل يفرج عن المؤمن بعد ذلك. فآيات القرآن علاج للنفوس والقلوب بل والأبدان. قوله أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فقوله أما الذين في قلوبهم مرض، المرض علة تقتضي خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي، هذا هو الأصل. وهذا المرض أعني مرض القلب في كل موضع بحسبه. ففي قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فالمراد بالمرض هنا مرض الشهوة. وفي قوله هنا وأما الذين في قلوبهم مرض، المراد بالمرض هنا مرض الشك والجحود، لأنه في مقابل قوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، والشيء يعرف بمقابله. وهذه قاعدة التفسير التي ستأتينا إن شاء الله تعالى، أنه يعرف معنى الآية بذكر المقابل. ومن أبرز مثال لذلك قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، فمعنى ثبات متفرقين أو فرادا، عرفنا هذا المعنى بمقابله في قوله أو انفروا جميعا. وقوله رجسا إلى رجسهم، والرجس هنا معنوي لمجيئه للتوكيد كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وهنا الرجس معنوي. إذا لماذا قال فزادتهم رجسا إلى رجسهم؟ الجواب لأن النازل إن كان خبرا كذبوه، وإن كان طلبا خالفوه، فهم يزيدون بالتكذيب رجسا ويزيدون بالمخالفة رجسا. وقولوا وماتوا وهم كافرون، نسأل الله العافية، يعني استمر هذا الرجس في قلوبهم إلى أن ماتوا على الكفر. في هذه الآية تحذير عظيم لمن رد الشرع لأول مرة، أنه خطر عليه أن يستمر معه هذا الرد حتى يموت على الكفر. فبمجرد ما يأتيك الخبر الصادق في حكم أو غيره فأقبله وتهيأ له ولا تتردد فيه، لأنك إذا ترددت فيه فهو خطر عليك. قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي لما كذبوا به صاروا في أمر مريج مختلط لا يدرون عن شيء. وكذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله يصيبهم بعض ذنوبهم. فإذا قال قائل كيف تكون الصورة لقوم زيادة في الإيمان ولقوم زيادة في الرجس وهي صورة واحدة؟ قلنا لا غرابة، أرأيت الغذاء الجسدي يكون للسليم غذاء وزيادة نمو، ويكون للمريض علة وزيادة مرض. وأضرب لكم مثلا بالتمر، فإنه إذا أكله السليم يزداد به نموا وطاقة حرارية ونشاطا، وإذا أكله المريض بالسكر يزداد مرضا مع أنه واحد. وهكذا أيضا القرآن تكون الآية أو الصورة لقوم زيادة في الإيمان ولقوم زيادة في الكفر. ووجه كونه هنا مدحا للقرآن أن القرآن يزيد المؤمن إيمانا ويزيد الكافر كفرا، وهذا دليل على قوة تأثير القرآن. فمن المعلوم أن نزول الآيات انقطع بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد ينسى الإنسان الآية ثم يقرأها أو تقرأ عليه فيتذكر وكأنها نزلت الآن. فأحيانا نغفل عن معنى الآية ثم إذا فتح الله علينا وعرفناها كأنها نزلت الآن. فانظر إلى ما حدث بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم حين اجتمع الناس في المسجد، فقام من نراه أشجع هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام يقول للناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، وإنه صعق وسيبعث فيقطع أيدي أقوام وأرجلهم، يقول هكذا، ولا شك أنه قرأ قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، لكنه من الذهول غفل عنها. فلما جاء المطمئن أبو بكر رضي الله عنه وقرأها قال عمر حتى عقرت فما تقلني رجلاي، خرجه البخاري. وكأن الآية نزلت الآن، لأن الناس من شدة ما أصابهم من الهول قفلوا حينئذ. يجد الإنسان لذة في هذه الآية التي فتح الله عليه بها، وكأنما نزلت الآن. وفي هذه الآية فائدة، وهي أنه كلما أتتك ماء بعد إذا فهي زائدة. ولهذا يقول الناظم يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة. ولها أمثلة، منها قوله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي إذا غضبوا. وكذلك قوله حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم، أي حتى إذا جاءوها وهلم جر. إلى هنا بارك الله فيكم.